فاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جناب الشريف هدية واصلة إلى روح المصنف بل إلى روح سلسلة طريقتنا الشاذلية الهاشمية الدرقاوية العلية وإلى أصولهم وفروعهم والآخذ عنهم والآخذين عنه وإلى روح المصنف سيدنا الشيخ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين وبنية الفتح والقبول. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين، وقال أبو الحسين النوري رضي الله تعالى عنه، وهذا لقب بالنوري لشدة نور وجهه، فلقد كانت كثيرا ما تحط الهوام الطائرة على وجهه من شدة ضياء وجهه رضي الله تعالى عنه، وكان كلامه علويا بكل المقومات رحمه الله رضي الله تعالى عنه. قال: التوبة أن تتوب من كل شيء سوى الله عز وجل. هذا المقام الثالث الذي أشرنا إليه البارحة، وهو مقام السري رضي الله تعالى عنه الذي أراد أن يستنهض همة ذلك الشاب به، فوجد أن الشاب يعيش ألق الصفاء مع الله عز وجل، وهو مقامه حينما تاب إلى الله، فكان جوابه أن لا يذكر الجفاء في الصفاء، ولكن مقام السري أعلى كما قد أشرنا البارحة. وإن كانت التعاريف التي قرأناها أيها الإخوة قد توجد إشكالا بعض الشيء، لكن لا إشكال، لا إشكال أبدا. أنا أريد أن ألفت نظركم إلى مسألة جدا هامة أيها الإخوة. الله تبارك وتعالى حينما يعطي بما هو أهله، وعطاء المولى سبحانه وتعالى بما هو أهله إن كان عطاء دنيويا أو أخرويا لا حد له، غير أن العطاء الأخروي له ميزة خاصة وله شأن جليل جميل. وعليه فالنقطة التي أريد أن أشير إليها هي مسألة أن الحق سبحانه وتعالى فتح باب التعرف عليه على مصراعيه، ودعا العباد جميعا بأن يتعرفوا عليه، ومن كرمه ولطفه وفضله الذين دعاهم إليه هيأهم من طيات قلوبهم بالاستعداد. فكل إنسان وكل مسلم وكل مسلم كل إنسان على وجه البسيطة داخل قلبه آلة التعرف على الله. وقد لفت نظركم إلى شيء هام يتعلق بالعقيدة، لما سمي الكافر كافرا؟ لأنه كفر أي ستر الحقيقة. والكافر أيها الإخوة قد يضطر للتجرد في بعض الأحيان، مثل إيش؟ إذا وقع في بلاء. الكافر إذا وقع في بلاء لا يملك إلا أن يقول يا رب. ما الدافع؟ الفطرة. فكل منا آلة تعرفه على الله سبحانه وتعالى داخل طيات هذا القلب بهذا النور. طيب، بداية المعرفة بتقوى الله تبارك وتعالى، ولعلنا إن شاء الله تعالى سنجول جولة رائعة جدا جمالية متوازنة ثابتة في رياض مقام التقوى الذي سنمر عليه في هذا الكتاب، وندرك تماما أن مسألة التقوى مفتاح للوصول إلى علياء المعارف. الجانب هو أن الحق سبحانه وتعالى جعل لمعرفته بداية ولم يجعل لها نهاية، فقالوا مراتب الأولياء بعدد أنفاس الخلق، مراتب الأولياء بعدد أنفاس الخلق، فكل ممن ذاق طعم المعرفة بمقام معين من الولاية يتكلم عن معرفته بربه حسب مقامه. لذلك جاءت هذه العلوم وجاءت هذه المعارف، ومهما محصت ومهما وزنت لن تجد عبارة خارجة عن إطار وعاء الكتاب والسنة على الإطلاق، فهو كلام موزون. لما لن يكون خارجا عن إطار الكتاب والسنة؟ لأنهم ما وصلوا إلى المعرفة إلا بالكتاب والسنة. أبدا أيها الإخوة، لن يتعرف على الله مبتدع، لن يتعرف على الله فاسق، لن يتعرف على الله جاهل. العلماء يقولون: ما اتخذ الله وليا جاهلا، وإن يشأ أي أن يتخذه وليا علمه. يعني لعلكم تذكرون القصة التي أترنم بها كلما ذكرتها. العلماء أيها الإخوة لا يقبلون منك أي شيء إلا بشاهدي عدل، يعني في تقواك. ما هما هذان الشاهدان؟ الكتاب، دليل الكتاب ودليل السنة. يعني الله يرضى عن سيدنا أبي يزيد البسطامي يقول، وقد نقلت عن غيره أيضا، يقول: لو رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على سطح الماء لا تقبل منه ذلك حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. هذا أصل عندنا. فإن الطير يطير في الهواء والسمك يمشي في الماء، يعني ما جاب لك شيء جديد. قد تقول: هو لا يستطيع الطير السمك، الله سبحانه وتعالى جبله على ترتيب، يعني تقدير إلهي. لكن مع هذا حيوان دونه في التكليف عنده هذا التمكين. لكن ما الذي يعنيني من هذا؟ خرق عادته أم تقواه؟ لا، تقواه هذا الذي يعنيني. لذلك هذا أصل. فلذلك أهل الله أيها الإخوة لا يحتفون إلا، ولا يحتفلون إن صح تعبيري وتصويري، إلا بشأن الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة. رأى سيدنا أحمد بن حنبل هذه القصة التي أحبها دائما ولعلها مكررة لكنها في المناسبة تحلو إن شاء الله. ثوبان الراعي، هذا ثوبان عبارة عن رجل درويش راعي غنم، يعني لا يرى إلا في شأن غنماته. فرآه مرة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه فأناح باللائمة عليه، أنه ليش هذا دائما يسرح في مراعيه ولا يتعلم ولا يطلب العلم؟ فقال للإمام الشافعي رضي الله عنهما: لأسألنه. فقال له الشافعي: لا تفعلن، اتركه، هذا له حال مع الله. قال: بل سأفعل. فاستوقفه وقال: يا ثوبان، فأنت مدعي الولاية ما هيك؟ طبعا الولاية لا تدعى، لكن ظاهر عليك أمارات أنك تقي، أنك ولي، لكن ما بيجي إلا بالعلم. هذا لأنه لا، عز الإنسان في القيامة علمه، علمه. قال: ما تقول في رجل فاتته صلاة ونسي أي الصلوات فاتت؟ أي لغز، يعني زئ مثل ما بقول، زحليقة. نظر إليه الرجل بتأمل وتخشع، قال: الواجب أن يؤدب أولا لغفلته عن ربه. حد بينسى صلاة؟ أي أول دفعة. ثم يؤمر بقضاء الصلوات الخمس للاحتياط. فعطى جواب الشريعة والحقيقة. قال: فوقع الإمام أحمد مغشيا عليه. ووردت قصة أخرى لثوبان ذاته في الزكاة، فسأله قال: يا إمام، أما عندكم فكذا وكذا وكذا، وجعل يعد له الأنصبة ومخرج الزكاة، الزكاة والنسبة، يعني زكاة النقدين كذا، زكاة الغنم، السوائم، زكاة الزروع، الثمار، كذا إلى آخره. قال: أما عندنا، ذكر النسبة، مثل ما نقول نحن ربع العشر، العشر فيما تسقيه السماء، نصف العشر بالنسبة للزروع فيما تسقيه الآلات. قال: هذا عندكم يا أحمد، أما عندنا، يعني أهل الله، وهو أحمد من أهل الله لكن مجتهد، كون المجتهد يفتي ويعطي على ميزان الشرع الفتوى لمن؟ لغيره. لكن هل كان أحمد بن حنبل يبيت على معلوم؟ الله يرضى عنك، من كبار الأولياء يعني عندكم أيها الفقهاء، هذا الذي قصده. قال أما عندنا فالمال كله، لأنه مال الله. فوقع الإمام مغشيا عليه. أنا أحببت أن أشوقكم أيها الإخوة بذكر مواقف الصالحين، فلعل شأنهم يرقى بنا إن شاء الله تعالى. أنا أريد لنفسي ولكل محب صحبته وتشرفت بصحبته وصحبني وقصرت معه في صحبته أن ينهض بي وأنهض به، وأن يكون مفتاح العلاقة بيني وبينه أمر التعرف أو أمر التعرف على الله سبحانه وتعالى، وأن نترفع عما سوى ذلك، فإنه عما قريب سنرحل إلى الله، وكل منا لن ينار، احفظوها، لن ينار قبره إلا بما قدم من عمل، ولن يستطيع أن ينطلق بحجته لسانا إلا بما صدق وأخلص فيه من عمل لله سبحانه وتعالى، شاء أم أبى. أنا أتمنى على الله أن لا يموت أحدنا إلا وقد تعرف على المولى سبحانه وتعالى، لشدة خشية أيها الإخوة من كلام كان أشياخنا يكررونه، وقد قاله كثيرا أهل المعرفة: من لم يتعرف على الله في الدنيا لن يتعرف عليه في الآخرة. قال العلماء: هنالك جمع ممن مآلهم إلى الجنة، ولكن سيحرمون شيئا هو من أجل الأشياء في الجنة. في الجنة، نعم في الجنة. يعني قد يقول قائل: كل شيء في بالجنة شو بده ينحرم؟ هنالك شيء أعلى بكثير من نعيم الجنة، ألا وهو رؤية الله عز وجل. فهؤلاء الذين أنكروا مثلا رؤية الله في الآخرة لن يروا الله في الآخرة، لأنهم أنكروا ذلك، يحرمون ولكن مآلهم إلى دخول الجنة لأنهم موحدون. فإذا تعرفت على المولى سبحانه وتعالى ها هنا في الدنيا، كان تعرفك عليه سبحانه وتعالى مقدمة لرسوخ قدمك وثبات قلبك وطيرانك إلى سماء المعارف كل عشر لحظة، حتى إذا ما جاء الأجل كنت ذاك الرجل الذي ينطق الحجة بقوة وطلاقة. رضي الله عن ابن المبارك قال: قبل أن يموت بلحظات قام فتوضأ وهيأ نفسه، ثم اضطجع وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، ومات. رحم الله الإمام الغزالي رضوان الله عليه، يذكر القصة إن لم تخن الذاكرة، أخوه يقول: قام من الليل فتهيأ، توضأ، تهيأ، لبس أحسن ثيابه وكأنه يريد الدخول على مضافة مميزة، يعني أو عنده روحة ضرورية على مستوى عالي. قال: تهيأ، تزين، تعطر، ثم ذكر الله بما تيسر، ثم اضطجع هكذا وقال، وأخذ الغطاء يعني سجى نفسه بيده وقال، ذكر الله ثم قال: مرحبا بالدخول على الملك، وغطى وجهه ولقي ربه راضيا مرضيا. متذكرين هاللحظة؟ نحن حاطين ببالنا، نرجو الله ذلك، نرجو الله ذلك، أن لا ننسى أمر الموت، يعني أمر لقاء الله تبارك وتعالى. هيئ نفسك لحياة أوسع، لحياة أرغد. أيها الإخوة، أنا قلتها وأعيد كما قال أهل المعرفة وأهل العلم رضي الله تعالى عنهم، جعلنا الله على قدمهم: القيامة قيامتان، قيامة كبرى وقيامة صغرى. أما القيامة الكبرى فهي أمر المحشر مع الحشر والنشر والحساب إلى آخره، وأما الصغرى فهي التي تبدأ منذ إهالة التراب على قبرك، هذه قيامتك. فإن كان القبر هينا سهلا فما بعده أهون وأسهل، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم، ألا فلنتهيأ لرحيلنا إلى الله عز وجل، ولكن بمثل هذا الرسوخ الذي كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم. لذا نعود لما بدأنا، تعرفهم على الله على مستوى تقواهم لله وإخلاصهم في عملهم لربهم سبحانه وتعالى، فبذا ارتقوا إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال أبو الحسين النوري رضي الله تعالى عنه: التوبة أن تتوب من كل شيء سوى الله عز وجل، أن تتوب من كل شيء سوى الله عز وجل، كما قلنا في أواخر درسنا البارحة، قال حتى من رؤية عملك، حتى من رؤية العمل. يعني إذا كان لك شيء مع زيد من الناس بتطالبه، شو لك مع الله؟ شو لك عند الله؟ لك على الله، لك عليه يعني لزوما وجوبا وهو ربك انه يدخلك الجنة، لك عليه؟ لا. تستطيع ان تمنع الله فعلا يريده؟ لا. فعدم رؤية العمل، أي أنه عمل، ما عم نحكي عن عمل دنيوية، ما عم نحكي عن عمل يعني أنا عملي باطنجي، أنت طيان، أنت بلاط، أنت بياع، أنت شرة، أنت تاجر، لا، مو هذا العمل. عمل الآخرة يعني الطاعة، أن تترفع عن، مو عن العمل، عن رؤية العمل. ليش؟ كلام دقيق أيها الإخوة. قال لأن الإنسان حينما يعمل، إن كان يقظا منور القلب يدرك تماما أن الحق سبحانه وتعالى ارتضاه لحلة الطاعة، وارتضاه لمقامها، فهذا من عنده، فهذا لا يعتد به بل يشكر صاحبه عليه. لعلكم تذكرون، وأنا أحب أن أذكرها دائما عند مناسبتها، الإمام أبو حنيفة النعمان أيها الإخوة رضوان الله تعالى عنه كان يرى أن عين سجدة الشكر مكروهة خلافا للصاحبين. نحن نعلم أن الفتوى على مذهب الصاحبين، في كثير فتاوى أيها الإخوة، كثير فتاوى يعني الفتوى فيها في المذهب الحنفي على مذهب الصاحبين، على قول الصاحبين. هنالك فتاوى سببها عند أبي حنيفة الشهود، يعني في بعض الفتاوى، لا معلش نحن مو تنويع للدرس ولكن تشويق للمقام، أفتى الإمام أبو حنيفة، قبل ما أجي على هذه الأولانية معلش خليني استدرك بالثانية كبين معترضتين، أفتى الإمام أبو حنيفة بنجاسة الماء المستعمل، وأنتم تعلمون الماء المستعمل هو الذي ينفصل عن الجسد، الماء المستعمل الذي ينفصل عن الجسد بنية الطهارة، إذا كان لأول مرة مستعمل يعتبر، إذا كنت متوضئا وأردت أن تعيد وضوءك فلا بد من أن يكون بنية الوضوء. نعم. فلرفع حدث، إذا استعملت ماء رفعت به حدثا، فبمجرد أن ينفصل انفصال كلي عن الجسد، شو صار اسمه؟ صار اسمه مستعمل، يعني طاهر غير مطهر، لكن ليس بنجس، لأنه ما خالطته نجاسة، ما خالطته نجاسة. أفتى الإمام أبو حنيفة بأنه مستعمل، فاستغرب الصاحبان، قال لما يا إمام؟ فلما استدركا عليه إذا به يسأل: هل رأيتم شيئا؟ قال لا. قال أفتوا بما رأيتم. قال وصل إلى مستوى من تقواه لربه عز وجل ومحاسبته لنفسه، ارتقى في الولاية، أنه كان يرى أعماله السيئة كيف تنزل من مرفقيه ومن أطرافه. فلما كان يرى ذلك، كيف بدي اعتبر هالماء طاهر؟ فأفتى بما رأى، وطلب من الصاحبين أن يفتوا، أن يفتيا بما رأيا. طبعا المفتى عند جمهور الفقهاء الماء المستعمل طاهر غير مطاهر، لكن أنا لفته، هذا فقيه، فقيه يعني مجتهد في مسائل شتى، لكن لما اتقى الله عز وجل في علمه ارتقى إلى مقام الولاية رضي الله عنه. لما رأى عطاء المولى وإمداداته ورأى تلك الأنوار التي يتجلى الله بها على عباده عبر صلاة عبر صيام عبر تلاوة القرآن إلى آخره، لما رأى قوته جهده الذي تماسك في جسمه بصلاة ركعتين يقرأ فيهما القرآن بكامله في ليلة كاملة، من الذي ألبسه لباس الطاعة بهذا النور بهذه القوة؟ ربه جل في علاه، فكيف ينظر إلى العمل ولا ينظر إلى خالق العمل؟ هذه النقطة. فقال إذا بدنا نعتبر سجدة، هو عنده أقل العبادة في الصلاة ركعتان، حتى عنده يكره الصلاة بالبتيراء يعني ركعة واحدة رضوان الله عليه، بدك تشكر الله بركعتين، يعني أن تتكامل عندك مقامات العبودية عبر نافلة ركعتين يسموها سبحة، جزء من الركعتين. طبعا هذا ورد عند النبي لكن له اجتهاد رضي الله تعالى عنه ونظره عبر استدلالات مقبولة وليس محل عرضها الآن. سئل لما ليش سجدة الشكر مكروهة؟ قال لأن الإنسان إذا أراد أن يشكر الله عز وجل على نعمته بإيش؟ بسجدة الشكر. شو هي سجدة الشكر؟ إذا نحن بدنا نسلم هذه نعمة، إذا سجدة الشكر شو بدها؟ بدها سجدة الشكر كمان الثانية شو؟ نعمة. سجدة الشكر وسجدة الشكر شو بدهن؟ سجدة الشكر. قال فأحرى بك أن تبقى تسجد شكرا لله حتى تسحب هذه الروح، فمن بطاقته هذا؟ الله أكبر على الشهود، هذا شهود يتعلق بشخصه رضي الله تعالى عنه لمقام بلغه وبوئ سدته رضي الله تعالى عنه. أنا كل هذا الكلام عشان قضية النظر إلى العمل، وألفت نظركم أيها المصلون، يا من متعكم الله عز وجل بصلاة الفجر وتحت ظل قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر بجماعة فهو في ذمة الله. إياكم بعد أن تنتهي صلاتكم، هذا الكلام لنا جميعا، فانظروا إلى أنفسكم وتعتدوا بعملكم ثم تقولون من مثلنا؟ هناك أناس ما صلوا الفجر، سحروا ناموا، هناك أناس ما بيصلوا أصلا. لم يكلفك الله عز وجل بأن تقرع باب المستورين على الإطلاق، أصلا بيقولوا أهل الله اللي ستروا ملك أنه تفضحوا، هي مو شغلتك، أي واحدة. الشغلة الثانية، أنت صليت الفجر ما هيك؟ من الذي يسر عليك هذا ورداك هذا اللبوس النوراني وسترك به؟ الله. لذلك قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لعلكم تذكرون. شو قال أهل الله؟ والعمل الصالح يرفعه. قال لا يرفع لك عمل صالح إلا إذا نسيته، إلا إذا إيش؟ نسيته، نسيته نهائيا. يعني كل ما صليت صلاة حمدا لك وشكرا يا رب على أن سترتني بما حليتني به، ثم تتوجه إلى العمل الذي بعده وهكذا، ولا تلتفت، تبقى متجها إلى في طريقك إلى الله عز وجل إلى آخر المطاف. فعلامة قبول العمل نسيانه. ولا ينسحبن هذا فقط في الطاعات الشخصية مثل صلاة مثل صيام مثل تلاوة القرآن، لا، بل حتى في خدمتك لعباد الله، حتى في أي عمل يعتبر طاعة قربة إلى الله عز وجل، فما ينبغي أن تذكره ولا أن تقف عنده ولا أن تشغل قلبك به فتنسى ربك. من هنا معنى كلامهم رضي الله تعالى عنهم: من دلك على الدنيا فقد غشك، ومن دلك على العمل فقد أتعبك، ومن دلك على الله فقد نصحك. هذه النقطة الدقيقة أيها الإخوة التي ما ينبغي أن تنسى أبدا. لذلك شو قال لك؟ التوبة أن تتوب من كل شيء سوى سوى الله عز وجل، سوى الله. ثم قال: سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول، سمعت عبد الله بن علي بن محمد التميمي يقول: شتان ما بين تائب، شوف هي قديش أتقل هي، شتان ما بين تائب يتوب من الزلات، وتائب يتوب من الغفلات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات. هو الشاهد في هذا المقام الأخير، هذا مقام سيدنا سري السقطي رضي الله تعالى عنه. نعيدها: شتان ما بين تائب يتوب من الزلات، هذا حال مين؟ حال المريدين. ثم قال: وتائب يتوب من الغفلات، هذا حال المشرفين يعني اللي حصلوا. ثم قال: وتائب يتوب من رؤية الحسنات. قد يقول قائل: والله يا أخي الجرعات اللي عم ناخذها تقيلة، قد نقول تقيلة، لكن إذا رجعت إلى أصل ثوابت التوجيه النبوي أدركت أنك غافل عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى. هلا تعال أقول لك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه الله الله على ضمير الشأن، إنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، في رواية: لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ ففهمنا الله يرضى عن الصحابة، يعني كأنهم رأوا تقصيرهم، رأوا دونيتهم بين يدي صاحب المقام الرفيع، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نحن مو مثلك، بس أنت لازم تدخل بعملك، تقوم الليل حتى تتورم قدماك إلى آخره، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ربط دقيق بين قضية الانشغال بالعمل وقضية الانشغال بمن؟ بصاحب العمل، خالق العمل. فقال لك: اللي بده يدخلك على الجنة الله، مو عملك، لكن من كرمه، من جوده، من عظيم تجلياته ورحماته، أن جعل عملك سببا. اتكرم عينك، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سبب. تريد مقنعا عقليا؟ قلناها أكثر من مرة. لو إجا واحد قال: لا أنا قدمت عمل صالح وما قصرت وإلى آخره، فأنا أدخل الجنة بعملي. فإذا بدك تحاسب الله، معناته الله لح يحاسبك، لح يقول لك: تعال أنت إلك معي. شو إلك معي؟ يقول له: يا رب الطاعة. أول حجة علي: من الموفق؟ من الممد؟ من المعطي؟ إذا بدك تقول: لا أنت كلفتني يا رب، وفتحت لنا باب الاختيار والكسب، وهديناه النجدين، وأنا اخترت طريق الخير، وقلت أنت يا رب لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب، وجاهدت وثبتت ومت على الطاعة، فأنا بعملي. عندها يطالبك الله عز وجل لتحاسبه بآلة العمل. تعاله إلك إيدين وإلك رجلين وإلك عيون وإلك سمع وإلك بصر وإلك وإلك، وشلون عم تدخل اللقمة وشلون عم تطلع وشلون كذا إلى آخره، تعال نحاسبك عليه. أمر العافية أيها الإخوة أمر مدهش، أمر معجز لا يدرك كنهه أحد. من هنا ندرك عجزنا بين يدي ربنا، فمهما شكرنا مهما قدمنا لن نداني نعمة واحدة، مو هيك قال سبحانه وتعالى؟ وإن تعدوا نعمة، ما قال نعمة، قال نعمة الله لا تحصوها. فلذلك شو قال؟ نعيد العبارة كلها معلش: شتان ما بين تائب يتوب من الزلات، وتائب يتوب من الغفلات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات. فدع عنك ما تقدم واشغل قلبك بما يقدم لك بين يدي الحق عز وجل. ودائما المتراجع المتلفت لا يصل إلى نهايات الطريق، مستحيل، يعني قطعا قطعا يعني مثلا هب أنك قمت الليل بطريقة يعني مميزة، صليت لك 10 ركعة 20 ركعة اللي هني، أجيت بقى أنت الصبح قعدت بقى كل ما حدا مرق من قدامك تقول له شو نقرت لك 20 ركعة مبارح، أشو صليت صلاة مبارح يا سيدي، حسيت حالي اتصلت، هات تعال فرصتك هلأ تطلب مني الدعاء، أنا الزلمة من قوام الليل. هون الوعاء النبوي، لما أنا بيجي واحد بيقول لي أنا شو عم أقول لك صلاتي شو، تعال شوفني شلون بصلي شلون بخشع شلون كذا، شغلة أخي ما بدي حكي، نحن شغلتنا متصلة، أنت شو بتقول؟ تقول هذا يا في شيء يا مغرور والعياذ بالله، لأنه أظلم قلبه بباطن الإثم في أخطره ألا وهو الرياء، فمزج له عندها بين الرياء، يعني عليك يا أبو أيمن، والعجب، وبذا حبط العمل. ذاك قال والعمل الصالح حتى عمله وعد يطلع عليه. لذلك أمرنا أن ننظر في شؤون الآخرة إلى من هم فوقنا، شو أنت قدام الصالحين، طب أنت صالحين، شو أنت قدام الأولياء، طب أنت أولياء، شو أنت قدام الأنبياء، ومع هذا أفلا أكون عبدا شكورا، يعني في شهود المنعم قبل النعمة. اللهم اجعلنا من هؤلاء، لا أريد اليوم أن أطيل عليكم بأكثر من هذا، بل لا أريد أن أطيل علي أيضا، فعنا خطبة جمعة اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، فللحديث صلته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. كنت أتمنى أن أسترسل لكن الوقت ما بيسمح، إذن نتابع ذلك في دروسنا الصباحية القادمة إن شاء الله تعالى. وأذكركم بدرس رياض الصالحين بعد صلاة الجمعة كالمعتاد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين على نية القبول واستعطاف قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.